قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين في الاستسقاء. قال حدثنا محمد بن سلم المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى بني آب اللحم رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء. باب رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء.
باب رفع اليدين في الاستسقاء.
باب رفع اليدين في الاستسقاء، يعني في الدعاء عندما يدعو في الاستسقاء فإنه يرفع يديه. وترجمة معقودة لبيان أن رفع اليدين في الاستسقاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المواضع التي ورد فيها رفع اليدين، لأن رفع اليدين ثبت في مواضع عديدة منها الرفع في الاستسقاء. وقد أورد أبو داود رحمة الله عليه حديث عمير مولى بني آب اللحم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند حجار الزيت يعني يستسقي رافعا يديه. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حجار الزيت
يستسقي عند حجار الزيت قريبا من الزوراء
يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء رافعا يديه.
نعم، قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه.
قائما يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. فهذا فيه يعني الدليل على ما ترجم له المصنف من حصول رفع اليدين في الاستسقاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء، وأنه يرفعهما يعني قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. وهذا فيه المبالغة في رفع اليدين، وقد جاء في بعض الروايات أنه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة رفعه ليديه في الدعاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف، وهو ثبوت رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء. وقوله عند أحجار الزيت هو يعني مكان يعني في الحرة فيه حجارة سوداء كأنها يعني طليت بالزيت، يعني من شدة سوادها، يعني من شدة السواد.
قبل وجهه
يعني انها قبل وجهه، يعني ما جاوز بهما رأسه، يعني معناها انها قبل وجهه، يعني انها يعني محاذيه لوجهه او مقابله لوجهه لا يجاوز بهما رأسه، يعني معناها انه لا يرفعها فوق رأسه.
قريبا من الزوراء هي التي
ما
قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي.
محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حيوة
بن شريح المصري وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحيوة بن شريح اثنان، أحدهما مصري وهو في طبقة متقدمة يروي عنه ابن وهب، وحيوة بن شريح الحمصي وهذا من شيوخ أبي داود في طبقة متأخرة في شيوخ أبي داود.
وعمر بن مالك.
وعمر بن مالك وهو صدوق
لا بأس به
وهو لا بأس به وهو بمعنى صدوق عند الحافظ بن حجر.
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
عن ابن الهاد.
عن ابن الهاد وهو عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد ابن الهاد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. يزيد بن عبد الله. يزيد بن عبد الله بن الهاد. يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إبراهيم.
عن محمد بن إبراهيم التيمي. محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمير مولى بني أبي اللحم.
عن عمير مولى بني أبي اللحم وهو صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قوله مولى بني أبي اللحم. أبي اللحم هو اسم لصحابي هو عبد الله بن عبد الملك.
عبد الله بن
عبد الملك. هو يقال له آبي اللحم. آبي اللحم لقبه آبي اللحم. وقيل انه سمي آبي اللحم لانه كان لا ياكل اللحم. وقيل انه لا ياكل ما ذبح على النصب. انه كان لا ياكل ما ذبح على النصب. وقيل له آبي اللحم. والذي يروي الحديث هنا عمير مولى آبي اللحم وكذلك ايضا يرويه آبي اللحم يعني فهو من رواية هذا ومن رواية هذا.
قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعف عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواكي.
قال أتت النبي.
أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال فأصدقت عليهم السماء.
ثم ورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي. هي مقصود بالواكي يعني نساء يعني باكيات يعني من الضيق ومن الشدة من الضيق ومن الشدة. فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل.
نعم.
أيوة.
قال فأطبقت عليهم السماء.
قال فأطبقت عليهم السماء. أطبقت عليهم السماء يعني نزل المطر يعني مطرا كثيرا غزيرا. فأجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام فحصل نزول المطر بغزارة وبكثرة. والحديث ليس فيه دليل على رفع اليدين في الدعاء لأن ما في شيء يدل على رفع اليدين. لكن جاء في بعض الروايات بدل أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي إلى والمواكاة هي كونه يعني يعتمد على يديه يعني في الدعاء وفي رفعها وفي الابتهال إلى الله عز وجل في الدعاء. فهذا يطابق الترجمة يعني على هذه الرواية أنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي وفسرت المواكاة لأنها رفع الاعتماد على اليدين في الرفع كونه يعني معتمدا عليهما يعني يدعو وقد رفعهما ومدهما يسأل الله عز وجل الغيث وأن يغيث الناس. وعلى الرواية التي في النسخة التي بين أيدينا أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي يعني إذا يعني تبكي من شدة الفقر والحاجة وقلة المطر وحصول القحط. فالنبي صلى الله عليه وسلم استسقى وسأل الله عز وجل فأغاث الله الناس.
اللهم اسقنا غيثا.
اللهم اسقنا غيثا يعني هو المطر, غيثا مغيثا يعني إذا معناه معينا يعني نستعين يحصلنا به العون ويحصلنا به الفائدة. مريئا يعني هنيئا. أيوه
مريعا.
مريعا قيل معناه أنه ذا مراعة يعني خصب, وقيل وهو في رواية مربعا قيل إنها يعني ينبت الربيع, يعني مربعا يعني ينبت الربيع, عاجلا غير آجل,
نافعا غير ضار, عاجلا غير آجل,
نافعا غير ضار, عاجلا غير آجل, نافعا غير ضار, عاجلا غير آجل, يعني نافعا غير ضار هل تأكيد به نافعا وغير آجل تأكيد لقوله عاجلا. نعم. وقد حصل ذلك عاجلا, فقد أطبقت عليهم السماء كما جاء في الحديث ونزل المطر بغزارة وتحقق ما طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزول الغيث. نعم.
على قول أتت النبي صلى الله عليه وسلم يواك
رأيته, مش أتيته رأيته,
رأيته.
إذا جاءت إذا رواية يواك فيها رأيته.
طيب إذا هذا مختصر أو أنه دعاء بلا الصلاة؟
ما أدري
لأنه فقال,
ما أدري لأنه يعني يمكن هذا اختصار, أقول يمكن اختصار, ويمكن أنه يعني في الجمعة, يعني إذا كان في الجمعة ما أحتاج إلى صلاة استفطار.
قال حدثنا ابن أبي خلف.
ابن أبي خلف محمد بن أحمد ابن أبي خلف وهو ثقة.
نعم.
أخرج له أبو داود.
مسلم وأبو داود.
أخرجه مسلم وأبو داود.
عن محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد هو الطنافسي. محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة. ثقة.
نعم.
ثقة من إيش؟ يعني معها شيء. ثقة يحفظ. أوكي.
نعم.
ثقة يحفظ.
نعم.
وأخرجه مسلم.
أخرجه أصحاب
الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا في طبقة شيوخ أبي داود. وفي طبقة شيوخه اثنان, محمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن عبيد المحاربي. فإذا جاء في طبقة شيوخه فيعني يكون إما محمد بن عبيد بن حساب وإما محمد بن عبيد المحاربي, وإذا جاء في طبقة شيوخ كما هنا فالمراد به الطنافسي.
سبقا ذكرتم ما لنحبكم تعيدوه
أن الحاضر
ذكر أن هذا
الرجل, نعم ذكر أنه من الطبقة الحادية عشر وكانت وفاته سنة 204.
نعم.
سنة 204. ومعلوم أن هذه الطبقة يعني لا يمكن أن تكون طبقة حتى العاشرة يعني, وإنما هذا يعني يكون من التاسعة, الغالب أنه يكون من التاسعة. وطبقة شيوخ أبي داود إما من كبار العاشرة أو من الحادي عشر, إما من كبار العاشرة أو من الحادي عشر, وإلا فإن الطبقة الذين توفوا سنة 204 وهو قبل يعني ولادة أبي داود أو في السنة التي ولد فيها أبو داود, وهي التي مات فيها مسلم بن الحجاج ومات فيها التي ولد فيها مسلم بن الحجاج ومات فيها الشافعي وهي 204, يعني معناه أنه متقدم. ذكر الطبقة أنها الحادي عشر يعني هذا لا شك أنها خطأ, إما يعني وهم من الحافظ أو من النساخ.
عن مسعر.
عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يزيد الفقير.
عن يزيد بن صهيب الفقير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب أصحاب كتب الستة للترمذي. والفقير هذا لقب وليس يعني كما يتبادر للذهن الفقير من الفقر, وإنما كان يشكو فقار ظهره يشكو كان فقار ظهره فقيل له الفقير.
عن جابر بن عبد الله
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وهو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في بعض النسخ بوادي بوادي
بوا
إيه؟
بوادي
إيه؟
بوادي بوا بوادي يعني دل أي بوادي. وفي بعضها حوادل حوادل يعني من الهزل هذه أكرها في حمل محبوب. هذه نسخة بوادي
بوادي وفي نسخة أخرى بواكن
بواكن بواكن
وابن الأثير يصحح ما وقع في معالم السنن يواكي
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 يقول يقول ابن الأثير ثم قال بعد ما نقل والذي جاء في السنن على اختلاف نطقها ورواياتها بالباء الموحدة والصحيح ما ذكره الخطابي
حينها يواكي وهو الذي يطابق الترجمة.
في رواية البيهقي
هي التي أتت
هوازن
رواية البيهقي هوازن يعني هي مثل الواكي أو في معنى الواكي يعني معنى أنهم يعني نساء هوازن يعني جمع هزيلة وبواكي جمع باكية.
قال حدثنا نصر هنا أحسن الله عليك سلام للخطابي إن حفظتم يقول ثبت الاستفسار بما ذكر أبو داود للقرآن المتقدم وإنما وجهه وتأويله أنه كان بإزاء صلاة يريد أن يصليها فدعا في أثناء خطبته بالسقيا فاجتمعت له الصلاة والخطبة فجزت عن استئناف الصلاة والخطبة كما يطوف الرجل فيصادف الصلاة المفروضة عند فراغه من الطواف فيصليها فينوب عن ركعة الطواف وكما يقرأ السجدة في آخر الركعة فينوب الركوع عن السجود.
إذا السنة الذي ذكره قال أنه إيش قال أنه كان إيش فسدد إيش أن يصلي
وإنما وجهه وجه هذا الحديث وتأويله أنه كان بإزاء الصلاة يريد أن يصليها فدعا في أثناء خطبته بالسقيا
خطبة فيه يعني أنا في خطبة
بس ما يظهر صلاة الاستسقاء
لا يمكن جمعة إيه
فجزء في الجمعة
جمعة جمعة ما فيها شيء لأن جاء حديث صحيحة فيها صحيحين اللي هلك انقطع السبل و انقطع السبل في العظام وغيرها فدعا هذا يعني إذا كان مثل هذا ما في إشكال
وما ذكره عن ركعة الإطاعة هل هذا
صحيح؟ لا هذا تمثيل
نعم لكن الحكم الحكم صحيح إذا لو طاف وصلى فريضة تغني عن ركعة الإطاعة
وخلاف صحيح المسجد الإنسان إذا جاء ويعني صلى الفريضة تغني عن المسجد يعني لأن لا يجلس إلا وقد صلى وقد صلى
وكذلك قرأ
السجدة
في آخر الركعة
وقراءة
ثم ركعة
فتوني أمسك والله يعني يبدو أنه ما يعني أقول مثل هذا يبدو أنه ما يعني عن السجود ولكن السجود ليس بلازم السجود ليس بلازم إن سجد يعني فهذا هو الذي ينبغي وإن لم يسجد لا شيء عليه يركع بدون سجود لكن ما يقال إن الركوع يعني عن السجود وأنه سجد.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.
ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء إلا في الاستسقاء كان يرفع يديه حتى يوازي حتى يحالي حتى يرى بياض إبطيه حتى يرى بياض إبطيه. يعني هذا النفي الذي جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قيل إن إنه منصب على الهيئة والكيفية, وهي كونه يعني يبالغ في الرفع حتى يرى بياض الإبطين, وليس المقصود منه أنه نفي الرفع مطلقا. وبعض أهل العلم يقول إنه يدل على نفي مطلقا, ولكنه حكى عن الشيء الذي علمه وغيره قد علم غير ذلك فأظهره, ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وقيل هذا في التوفيق بين ما جاء في النصوص الكثيرة برفع اليدين وما جاء من النفي في حديث أهل, قيل إن هذا مبني على ما علمه أنس بن مالك رضي الله عنه, وغيره علم غير ذلك, وهو أبدى أو تكلم أو حدث بما الشيء الذي علمه, وغيره حدث بالشيء الذي علمه, فيكون قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع كثيرة. وأنس رضي الله عنه يعني إنما علم هذا الذي هو في الاستسقاء. وقيل إن النفي إنما هو منصب على الكيفية, ولا ينفي أنس وجود رفع اليدين في غير هذا الموضع, وإنما ينفي الرفع على هذه الكيفية التي يكونه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. بل قد جاء أيضا في بعض الروايات في حديث يعني ذكره البخاري في صحيحه, يعني علقه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري, وأنا رفع لي حتى يعني رؤية بياض إبطيه, يعني في الدعاء في مناسبة من المناسبات. وقال الحافظ بن حجر لعل يعني المقصود من ذلك أنه رفعها أكثر يعني فيما يتعلق بالاستسقاء, أو أن يعني أنس رضي الله عنه إنما ذكر الشيء الذي علمه, يعني وهو هذا الرفع على هذه الهيئة والكيفية في الاستسقاء. وعلى هذا فإن الحديث لا يدل على نفي رفع اليدين في المواضع الأخرى التي هي غير الاستسقاء, وإنما يدل على نفي المبالغة أو الهيئة والكيفية التي يكون بطون اليدين من جهة الأرض, بخلاف الدعاء رفع اليدين في الدعاء في المواضع الأخرى فإن اليدين يعني من جهة السماء وليس بطونها إلى الأرض وظهورها إلى السماء, فإن هذا إنما ورد في الاستسقاء. وإما أن يكون بالنسبة للمبالغة في الرفع, أو أن المقصود به الهيئة التي يكون اليدين بطونها إلى الأرض, أو أن أنس رضي الله عنه إنما نفى يعني على حسب علمه, وغيره علم ما لم يعلمه يعني وفي المواضع المتعددة. والإمام البخاري رحمه الله عقد ترجمة في كتاب الدعوات الصحيحة باب رفع اليدين في الدعاء, والحافظ بن حجر عند شرحه لهذا الحديث ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة التي لم يذكرها البخاري في هذا الباب, والتي هي في السنن في الصحيحين وفي السنن وفي غيرهما جملة عديدة من الأحاديث الثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين. وكذلك أيضا النووي رحمه الله قال إنه جمع أحاديث كثيرة يعني تبلغ 30 فيها رفع اليدين, وأوردها في كتابه المجموع في آخر صفة الصلاة. وذكر الحافظ بن حجر أن المنذري جمع في ذلك جزءا يعني في رفع اليدين, الأحاديث التي يعني اشتملت على رفع اليدين قال إن الحافظ المنذري جمع في ذلك جزءا وألف في ذلك جزءا. نعم كنت يعني على اعتبار على ما قال في الآخر على ما ذكره في الآخر أنه يعني كون رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه, وأنه لعله يقصد هذه الهيئة لا أنه يقصد نفي أصل الدعاء, أنه يعني أصل الدعاء ومجرد الدعاء, وإنما ينفي هذه الكيفية وهذه الهيئة. مع أن هذه الكيفية كما أورده البخاري فيها أيضا رفع حتى رؤية بياض اليدين. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا فيه دليل على من قال أن الأيدي لا ترفع حتى يرى بياض اليدين إلا في هذا الموضع، لأنه قد جاء يعني غير هذا الموضع. وأيضا فيه أيضا فيه وفي غيره من الحديث رد على من قال إنها لا ترفع الأيدي إلا في الدعاء إلا في الاستسقاء، لا ترفع الأيدي إلا في الاستسقاء كما جاء في حديث أنس هذا.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن زريع.
عن يزيد بن زريع البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة هم الذي عمل سدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال
رفع اليدين في الدعاء له ثلاث حالات. رفع اليدين في الدعاء له ثلاث حالات. حالة يعني ورد فيها رفع اليدين. الحالات التي ورد فيها رفع اليدين ترفع الأيدي فيها ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية المواضع التي لم يرد فيها رفع اليدين مثل خطبة الجمعة كما جاء في حديث عمارة بن رويبة يعني في كلامه على الأمير الذي كان يرفع يديه في الدعاء سبق مرة بين الحديث وأنهما كان يزيد على أن يشير بأصبعه السبابة يعني في حال خطبته وما كان يرفع يديه، فهذا لا ترفع فيه الأيدي. وكذلك بعد الصلوات المفروضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس إماما الصلوات كلها ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه يعني بعد الصلوات يدعو. ما عدا هذا وهذا الذي هو مطلق فهذا الأمر فيه واسع، إن رفع له ذلك وإن لم يرفع فله ذلك.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستسقي هكذا يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه.
ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي ويرفع يديه ويجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. وهذا فيه زيادة على ما تقدم يعني كون الأيدي بطونها إلى الأرض، كون الأيدي بطونها إلى الأرض يعني كان يرفع يديه يعني كما سبق أن مر يعني حتى يحاذي يقابل وجهه يعني لا يجاوز بهما رأسه ولكن تكون بطونها إلى الأرض. وهذا خاص في الاستسقاء، هذه الآية خاصة في الاستسقاء لم يأتي يعني على هذه الهيئة وهذه الصورة إلا في الاستسقاء. وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان الدعاء يعني رفع ضرر فتكون بطونها إلى الأرض، وإذا كان لغير ذلك تكون بطونها إلى السماء، لكن هذا غير مستقيم لأنه إنما جاء في الاستسقاء فقط وليس كل ما ترفع به الأيدي لرفع ضرر يكون بهذه الطريقة، وإنما يكون يقصر على ما ورد به رفع الأيدي. وغير ذلك سواء كان لرفع ضرر أو لتحصيل منفعة إنما يكون بالهيئة المعروفة التي هي كون يعني بطونها إلى السماء وظهورها إلى الأرض.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني.
الحسن بن محمد الزعفراني ثقة أخرج له
البخاري
أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن
عفان وهو من مسلم الصفار وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة.
عن
حماد وهو بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه أصحاب السنة. وسبق أن ذكرت عندما مررنا بسليمان بن حرب الذي يروي عن حماد وحماد وعفان يروي عن الحمادين وسليمان بن حرب يروي عن الحمادين. وقد ذكر الحافظ المزي في بعد ترجمة حماد بن سلمة, أي بعد ترجمة حماد بن زيد وحماد بن سلمة لأنهما متجاورتان, حماد بن زيد ثم حماد بن سلمة. بعد ترجمة حماد بن سلمة ذكر فصلا في تهذيب الكمال, ذكر فيه يعني قاعدة أو يعني طريقة يعرف فيها من يكون أهمل هو حماد بن زيد وحماد بن سلمة, فقال إن يعني بعض الرواة إنما روى عن حماد بن سلمة, وبعضهم روى عن حماد بن زيد, وبعضهم روى عن هذا وهذا, لكن بعضهم ومثلا لذلك بعفان أنه إذا يعني أطلق فإنه يقصد حماد بن سلمة, لأنه حماد بن زيد يعني يذكره ويسميه, بخلاف حماد بن سلمة فإنه يهمله فيكون عند الإهمال يعني عدم النسبة يحمل على حماد بن زيد على حماد بن سلمة. قال وعلى العكس من ذلك سليمان بن حرب, فإنه كان إذا ذكر حماد بن سلمة ينسبه وحماد بن زيد يهمله, فيكون على هذا حماد هنا المقصود بحماد ابن سلمة ابن دينار البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ثابت
نعم
عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه.
ثم ورد أبو داود حديث من رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن إبراهيم التيمي عن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت, و هو الذي سبق أن مر الذي هو عمير مولى بني أبي اللحم كما ذكر ذلك الحافظ يعني في التقريب قال هو عمير مولى بني أبي اللحم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد ربه بن سعيد
بن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى بن سعيد المشهور يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إبراهيم
عن محمد بن إبراهيم التيمي مرة ذكره.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثني القاسم بن مبرور عن يونس عن شهاب بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قشوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وآله وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجده فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. قال أبو داود: وهذا حديث غريب إسناده جيد، أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، وإن هذا الحديث حجة لهم.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج شك الناس إلى رسول الله عن قحط المطر، يعني تأخر المطر وحصول القحط والجذب، فالرسول صلى الله عليه وسلم حدد لهم يوما يخرجون فيه، وعدهم يوما يخرجون فيه، ثم خرج حين بدأ حاجب الشمس، يعني أنه خروجه عند ذلك الوقت، ولكن ليست يعني صلاته في ذلك الوقت، وإنما كانت بعد ذلك، يعني فلعل ذكر الخروج يعني بدء الخروج، وأنه عندما وصل يعني كان وقت الصلاة قد جاء، وكذلك هو من خطر في الأول.
نعم.
فتعين لهم أو أمر بمنبر فوق.
نعم.
أمر بمنبر فوق، وهذا يدلنا على أن صلاة الاستسقاء يخطب فيها على منبر وعلى مكان مرتفع. ثم إنه إيش قال؟ قال جهنم لدى حاجب الشمس.
نعم.
ماذا قال؟
تكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل.
كبر وحمد الله عز وجل وقال: إنكم شكوتم جذب دياركم وتأخر المطر عن إبداني زمانه، إبداني زمانه.
نعم.
وإن ربكم وعدكم، وإن ربكم أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، وإن ربكم أمركم أن تدعوه بقوله وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، يشير إلى قوله وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، فقوله ادعوني أمر وقوله أستجيب لكم وعد من الله عز وجل. ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني، الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل عنا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين، وبلاغا إلى حين.
ثم رفع يديه فلم ينزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه،
ثم رفع يديه ولم ينزل في الرفع حتى بياض إبطيه، يعني استمر رافعا يديه يدعو، رافعا يديه في الدعاء، يعني دعا بهذا الدعاء ودعا بعد ذلك واستمر رافعا يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالتكبير والحمد، بالتكبير والحمد لله عز وجل، ومخاطبتهم بأنهم شكوا جذب ديارهم وتأخر المطر عن إبان نزوله، وأن الله عز وجل أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة، ثم إنه حمد الله وأثنى عليه وبدأ بهذه الجمل الثلاثة التي هي أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. وكان ذلك الذي أتى به صلى الله عليه وسلم أنه قال ملك ولم يقل مالك، وهما قراءتان سبعيتان يعني متواترتان: ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. أيوة. واضح.
قال: ثم حول إلى الناس ظهره،
ثم حول إلى الناس ظهره، يعني بدل ما كان مستقبلا يخطب حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة واستمر رافعا يديه، كان رافعا يديه قبل ذلك يعني وهو يخطب مستقبلهم، ثم تحول إلى جهة القبلة وحول رداءه و رفع يديه يدعو.
ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين،
ثم أقبل على الناس يعني بدل ما كان إلى جهة القبلة اتجه إلى جهة المأمومين ونزل وصلى ركعتين، وهذا فيه أن الصلاة كانت بعد الخطبة. فسبق أن مر بنا يعني بعض الأحاديث الدالة على أنها قبل الخطبة وأنها بعد الخطبة.
وأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله،
ثم تحقق لهم ما أرادوا واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فنزل السحاب ولم يصل إلى مسجد صلى الله عليه وسلم إلا وقد يعني نزل المطر. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعتهم إلى الكن يعني الأماكن التي يتقون بها المطر وهي البيوت ضحك صلى الله عليه وسلم كونهم يعني أولا كانوا مجدبين ويطلبون نزول الغيث ولما نزل الغيث أسرعوا إلى الكن حتى يتقوا نزوله عليهم وحتى يصلوا إلى أماكنهم ليستكنوا فيها وليأووا إليها. أيوه.
فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير.
قال أشهد أن الله على كل شيء قدير الذي كان حيث كان القحط أولا ثم نزل المطر بعد قليل وبعد زمن وجيز من هذا الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يصل إلى مسجده إلا وقد نزل المطر صلى الله عليه وسلم. قال أشهد أن الله على كل شيء قدير الذي أنزل الغيث بعد الدعاء بهذه الفترة الوجيزة وهذا من قدرة الله عز وجل وهو على كل شيء قدير وهذا عام لا استثناء فيه لأن هذا من العمومات التي لا استثناء فيها لأن هناك عام باقي على عمومة وهناك يعني عام يدخل التخصيص وهذا لا يدخل التخصيص. الله على كل شيء قدير لا يستثنى من ذلك شيء ومثل ذلك أن الله بكل شيء عليم فإنه لا يستثنى من ذلك شيء. ثم قال وأشهد أني عبد الله ورسوله وأشهد أني عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ذكر وصفه بالعبودية والرسالة وهذا يذكره صلى الله عليه وسلم كثيرا كما جاء في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقوله لا تكون كما تركنا نصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أبو داود
هذا حديث غريب.
قال أبو داود هذا حديث غريب الغرابة من جهة التفرد وليس يعني تضعيفا ولهذا قال وإسناده جيد. هذا حديث غريب يعني أنه أنه جاء من طريق يعني لم يأتي من طرق والحديث باعتبار وصوله إلى أهل الحديث له أربع حالات إما متواتر وإما مشهور وإما عزيز وإما غريب. والمتواتر هو الذي جاء من طرق كثيرة والمشهور هو الذي جاء من ثلاث فأكثر والعزيز ما جاء من طريقين والغريب ما جاء من طرق واحد. ولكن إذا كان التفرد يحتمل فإنه يصح الحديث كما في أول حديث في صحيح البخاري إنما الأمان المياد فإنه غريب لأنه ما جاء إلا عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن وعمر بن الخطاب لم يروي عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ثم بعد ذلك كثر الرواة عن يحيى بن سعيد الأنصاري فهو غريب إلى يحيى بن سعيد الأنصاري ما جاء إلا من هذا الطريق فهو غريب. وكذلك آخر حديث صحيح البخاري وحديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإنه رواية أبي هريرة ولم يروه عن أبو هريرة إلا أبو زرعة ابن جرير وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ولم يروه عن أبي زرعة إلا القعقاع ولم يروه عن أبي زرعة إلا القعقاع إلا محمد بن فضيل فهو غريب يعني جاء من طريق واحد. والحافظ بن حجر لما جاء عند حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال وهذا من غرائب الصحيح وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته يعني أنه من هذه الطريق لم يأتي في مسند الإمام أحمد الذي هو من حديث عبد الله بن عمر وهو من المتفق عليه الذي هو حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله قال هو من غرائب الصحيح يعني ما جاء من طريق واحد في الصحيح.
إسناده جيد
يعني معناه أنها أنه يعني حجة وأنه معتبر وأنه معول عليه.
استخدام العلماء هذا اللفظ وصرفهم صحيح او حسن
يعني هكذا نعم اسناده جيد اسناده جيد يعني طبعا هو من الالفاظ التي هي تصحيح وتوثيق وكون الحديث يكون مقبولا او الاسناد يعني يكون محتجا به.
المدينة
يقرؤون
ملك يوم الدين وإن هذا
الحديث
حجة لهم.
قال أبو داود المدينة يقرؤون ملك يوم الدين وهذا الحديث حجة لهم يعني هذا ما يدل على هذه القراءة لكن القراءة متواترة لأن قراءة ملك يوم الدين وملك يوم الدين كلها قراءة سبعية.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي.
هارون بن سعيد الأيلي ثقة أخرج له
مسلم وابو داود
والنسائي بن ماجه.
عن خالد بن نزار.
عن خالد بن نزار وهو
صدوق يخطئ اخرج ابو داود والنسائي.
صدوق يخطئ اخرج حديث ابو داود والنسائي.
عن قاسم بن مبرور.
عن قاسم بن مبرور وهو ثقه اخرج ابو داود والنسائي.
صدوق
اخرج ابو داود والنسائي.
عن يونس.
عن يونس وهو بن يزيد الايلي وهو ثقه اخرج اصحابه في السته.
عن هشام بن عروه.
عن هشام بن عروه بن الزبير وهو ثقه أخرج الحرب في ستة.
عن
أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرج الحرب في ستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى
واجعل ما أنزلت قوة يعني قوة لنا إن كان هو معلوم يعني حصول المطر وحصول الغيث يعني يحصل لهم قوة ويحصل لهم نشاط ويحصل لهم تمتع وبلاغا إلى حين يعني شيء يتبلغون به يتبلغون به إلى حين.
جاءت أسئلة بياضي
وبيض
كيف يبدو وقد كان
لابسا
اما القميص او
شيء من
ذلك.
لا هو يعني هذا يكون مع الإزار يعني يكون ردة يكون عليه ردة.
قال حدثنا مسدد قال
حدثنا وحتى لو كان يعني لابسا قميصا يعني مكان الإبطين يعني مكان الإبطين يعني لو كان مغطاة وانها غير بادية يعني مكانها اينا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ويونس بن عبيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال اصاب اهل المدينه قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فبينما هو يخطبنا يوم جمعه اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاء فادعوا الله ان يسقينا فمد يديه ودعا قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة فهاجت ريح ثم أنشأت سحابة ثم اجتمعت ثم أرسل في السماء عذاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله أن يحبسه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال حوالينا ولا علينا فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل.
ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاء رجل وقال هلك الكراع والشاء الكراع المراد به الخيل والشاء يعني الغنم قال فادعوا الله ان يغيثنا فرفع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو ونزل المطر واستمر نزوله حتى جاءت الجمعه الاخرى والمطر ينزل عليه فحصل تضرر بنزول المطر وبكثرته حتى يعني تهدمت بعض البيوت فجاء رجل يوم الجمعه الثانيه والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب اما الذي سال اولا او غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعو الله ان يحبسه ان يحبس المطر فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم عليه الصلاه والسلام من كون في الجمعة الماضية يعني الناس يسألون نزول المطر, وفي هذه الجمعة يسألون حد المطر. الرسول صلى الله عليه وسلم لكمال أدبه ولكمال أدبه صلى الله عليه وسلم ما سأل أن تحدث, ولكن قال حوالينا ولا علينا, يعني المطر ينزل ويعني يستفاد منه في البراري وفي النواحي التي هي قريبة من المدينة, ولكن النزول على المدينة والذي هو النزول على البيوت هذا هو الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب, فقال حوالينا ولا علينا, يعني اللهم يكون حوالينا ولا يكون علينا. فتصدع تعالى يعني تشقق وصار يتمزق حتى صار حول المدينة كالإكليل, وصار يعني ما فوق المدينة يعني صحو, والسحاب يعني حولها كالإكليل, يعني كالإكليل الذي يكون على الرأس الذي يحيط بالرأس من جميع الجوانب ويكون أعلاه مكشوفا. فصار السحب حول المدينة كالدائرة المحيطة بها لأن ما فوق البيوت تقشع, وما كان على النواحي المختلفة حوالي المدينة بقي السحاب, فصار كما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حواليهم ولا عليهم. أيوة.
قال في أوله فمد يديه ودعا قال ألك وإن السماء لمثل الزجاجة,
وإن السماء لمثل الزجاجة يعني صافية نقية ما فيها شيء, ما هناك يعني ما هناك سحاب, فهذا شيء فأنشأ الله سحابا, يعني من يقف السماء يعني في حال ذلك الوقت الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهي صافية ليس فيها سحاب.
قال ثم أرسل في السماء عزاليها,
ثم أرسل السماء عزاليها يعني أنه نزل المطر بغزارة وبكثرة يعني كأفواه القرب, والعزالي هي أفواه النزادة, والنزادة هي القربة الكبيرة التي يعني تكون من قطعتين يعني تزاد حتى تكبر قال لها نزادة, فعزاليها يعني كأن الأفواه النزادة قد فتحت, وإذا كانت يعني أفواه النزادات مفتوحة يكون انصباب الماء منها بغزارة, ولهذا يعني عندما يشار إلى كثرة المطر يقولون كأفواه القرب كأفواه القرب كأفواه القرب يعني كالقرب المفتوحة فإنه ينزل الماء منها بغزارة.
فخرجنا
من المسجد نخوض الماء حتى وصلنا إلى بيوتنا, واستمر إلى الجمعة الثانية, يعني معناه المطر نزل قبل أن يصل إلى بيوتنا, يخوضون الماء يخوضون المطر في طريقه من المسجد إلى بيوتنا.
قال حدثنا مسدد
بن مشرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي,
محمد
بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن
صهيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره, وهذا من الرباعيات التي لا أعلم ما يكون عند أبي داود.
ويونس بن عبيد.
وطريقة أخرى عن حماد بن زيد, يعني حماد بن زيد له فيه طريقان, الطريقة الأولى التي مرت والطريقة الثانية عن يونس بن عبيد عن ثابت. ويونس بن عبيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, وثابت بن أسلم البناني مر ذكره وأنس مر ذكره.
قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول فذكر له حديث عبد العزيز قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه بحذاء وجهه فقال اللهم اسقنا وساق نحوه.
ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق أخرى وهو نحوه وقريب منه.
قال حدثنا عيسى بن حماد,
عيسى بن حماد التجيبي المصري ثقة أخرج حديثه هو مسلم.
نعم, وأبو داود والنسائي بن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الليث,
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد المقبري.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شريك بن عبد الله بن
أبي. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق.
صدوق يخطئ.
صدوق يخطئ أخرج له البخاري.
نعم ومسلم.
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. يعني أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه أخرج له في الشمائل. وشريك بن عبد الله بن أبي نمر هذا هو الذي روى حديث الإسراء الطويل والذي أورده البخاري في صحيحه وكان فيه أغلاط وأخطاء يعني ذكروها ذكرها ابن كثير في تفسيره وذكرها الحافظ بن حجر في شرحه للحديث في كتاب التوحيد من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر في أغلاط متعددة يعني ذكروها وهي من الأشياء التي لا جواب عنها يعني في صحيح البخاري لا جواب عنها لأن أكثر الانتقادات التي انتقدت على البخاري عنها جواب وبعضها وهو القليل لا جواب عنه ومنه هذه الأخطاء التي انفرد بها شريك والتي أوردها البخاري في صحيحه من رواية شريك عن أنس. وأما مسلم رحمه الله فإنه روى الحديث من طريق ثابت عن أنس ثم رواه من طريق شريك ولكنه ما ساق لفظه بل قال فزاد ونقص وقدم وأخر ولم يسق لفظه. والبخاري ساق لفظه وفيه أغلاط متعددة هي ممن تقل على البخاري. اللهم أشكر عبادك الذين هم الإنس الذين هم يعني هؤلاء الذين هم عباد الله عز وجل وبهائمك الحيوانات والحشرات التي التي هي بحاجة إلى الماء وانشر رحمتك يعني بسطها وأحي بلدك الميت يعني أحي الأرض بعد موتها أحي هذا البلد الذي أصابه الموت بالقحط والجد أحيه بالخصب والغيث والبركة وإخراج النبات من الأرض الذي فيه وقوف الناس وفيه قيام الناس وفيه حياة الناس. وهذا الحديث فيه هذا الدعاء ولكن ليس فيه ذكر رفع اليدين. الترجمة هي معقودة لرفع اليدين ولكنه ليس فيه ذكر رفع اليدين ولكن الأحاديث المتقدمة الكثيرة العديدة دالة على ما ترجم له المصنف وهو رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم.
عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم وهذا مرسل وهذا يعني صورته صورة المرء وهذا مرسل لأن عمرو بن شعيب هو الذي أضاف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة يعني منقطع لأن عمرو متأخر وجده الذي هو محمد هو يعني أيضا تابعي فعمرو وشعيب ومحمد يعني كل هؤلاء متأخرون عن زمن النبوة فهو مرسل أو منقطع أو معضل. لكن الطريقة الثانية موصولة التي فيها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الطريقة الثانية التي بعدها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال ها وحدثنا سهل بن صالح.
حدثنا سهل بن صالح وهو
صدوق أخرج أبو داود النسائي.
وهو صدوق أخرج حديث أبو داود النسائي.
عن علي بن قادم.
عن علي بن قادم وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي.
صدوق.
صدوق. نعم. أخرج له صدوق أخرج له أبو داود النسائي.
أبو داود.
أبو داود والترمذي والنسائي فينا. أبو داود والترمذي والنسائي في خصائص علي.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه.
عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب مر ذكرهما عن أبيه شعيب بن محمد شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمر وهو صديق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وخلق وجد القراءة وأصحاب السنة. عن جده عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين وليس هم من السبعة ولكنه أحد العباد الأربعة السبعة الذين هم عبد الله بن عمر يعني هم عبد الله بن عمر وأن عبد الله بن عمر فليس من السبعة ولكنه مكثر ولكنه لم يصل إلى حد السبعة وهو الذي قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه ليس هناك أحد أكثر حديثا منه إلا عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب ولكن مع هذا الذي قاله أبو هريرة فإن الذي حفظ من الحديث عن أبي هريرة الكثير بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق إذ بلغت أحاديثه ما يزيد على 5000 حديث في الكتب الستة.
قال هذا لفظ حديث مالك.
هذا لفظ حديث مالك يعني لفظ الطريق الأولى ساقه على لفظ الطريق الأولى المرسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب رفع اليدين في الاستسقاء قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول قال حاء وحدثنا سهل بن صالح قال حدثنا علي بن قادم قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. هذا لفظ حديث مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة وهي رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء ومرت الأحاديث الكثيرة في ذلك الدالة على أنها ترفع الأيدي في صلاة في خطبة الاستسقاء وكذلك في الدعاء عندما يتحول إلى القبلة ويدعو وكذلك المأمومون يحولون أنديتهم كما يحول الإمام ويدعون يستقبل القبلة رافع أيديهم وكذلك تكون الأيدي بطونها إلى الأرض ويبالع في رفعها حتى تكون في مقابل الوجه. كل ذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مرت بنا الحديث في الدرس الماضي. وبقي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم 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 اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك ميت. اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك ميت. اللهم أسق عبادك الذين هم الإنس الذين هم يعني هؤلاء الذين هم عباد الله عز وجل وبهائمك الحيوانات والحشرات التي التي هي بحاجة إلى الماء وانشر رحمتك يعني اشطها وأحي بلدك الميت يعني أحي الأرض بعد موتها أحيي هذا البلد الذي أصابه الموت بالقحط والجد أحيي بالخصب والغيث والبركة وإخراج النبات من الأرض الذي فيه قوت الناس وفيه قيام الناس وفيه حياة الناس. وهذا الحديث فيه هذا الدعاء ولكن ليس فيه ذكر رفع اليدين. الترجمة هي معقودة لرفع اليدين ولكنه ليس فيه ذكر رفع اليدين، ولكن الأحاديث المتقدمة الكثيرة العديدة دالة على ما ترجم له المصنف وهو رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم.
عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن
مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهذا مرسل، وهذا يعني صورته صورة المرء وهذا مرسل، لأن عمرو بن شعيب هو الذي أضاف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة يعني منقطع لأن عمرو متأخر، وجده الذي هو محمد هو يعني أيضا تابعي، فعمرو وشعيب ومحمد يعني كل هؤلاء متأخرون عن زمن النبوة، فهو مرسل أو منقطع أو معضل. لكن الطريقة الثانية موصولة التي فيها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الطريقة الثانية التي بعدها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قالها وحدثنا سهل بن صالح.
حدثنا سهل بن صالح وهو
أخرج أبو داود النسائي
وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن علي بن قادم.
عن علي بن قادم وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي.
صدوق.
صدوق. نعم. أخرج له صدوق أخرجه أبو داود النسائي.
أبو داود.
أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي في خصائص علي.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه.
عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب مر ذكرهما عن أبيه شعيب بن محمد. شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وخلق وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن 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 جده عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين، وليس هو من السبعة ولكنه أحد العباد الأربعة السبعة الذين هم عبد الله بن عمر، يعني هم عبد الله بن عمر، وأن عبد الله بن عمر فليس من السبعة ولكنه مكثر، ولكنه لم يصل إلى حد السبعة، وهو الذي قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه ليس هناك أحد أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولكن مع هذا الذي قاله أبو هريرة فإن الذي حفظ من الحديث عن أبي هريرة الكثير، بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، إذ بلغت أحاديثه ما يزيد على 5000 حديث في الكتب الستة.
قال هذا لفظ حديث مالك.
هذا لفظ حديث مالك يعني لفظ الطريق الأولى، ساقه على لفظ الطريق الأولى المرسلة.
هذا اسمه رحيم كتب يا شيخ يعرض على الشيخ بالضرورة. والله يقول بعض الطلاب بارك الله فيهم يتكلمون أثناء الدرس فيسألوننا عن سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول شيخنا حفظه الله مع العلم أنهم قد نبهوا ولكنهم لم يتركوا هذا الأمر؟
أرجو ألا يكون ذلك صحيحا. كما هو معلوم الانشغال عن الدرس, الحضور والانشغال عن الدرس يعني يكون وجوده مثل عدم الحضور, وإنما الحضور مع الانتباه ومع المتابعة هذا هو الذي يحصل الإنسان. وإذا كان أن الأمر يعني يتعلق ب يعني سؤالا عن شيء هذا يمكن أن يؤخر إلى ما بعد انتهاء الدرس, يعني إذا كان من الكلام من أجل استثبات أو من أجل يعني التحقق من فائدة يمكن الإنسان يؤجلها إلى ما بعد الدرس. وإن كان اشتغال الكلام في أمر آخر خارج عن الدرس هذا يعني لا يليق ولا ينبغي. وكون الإنسان يحضر ويستمع ويمكن غيره من الاستماع لا شك أن هذا خير له ولغيره, وكونه يعني ينشغل يضر نفسه ويتسبب في أضرار غيره.
إذا أمر الوالي بصلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة فهل يجاب إلى هذا؟
نعم يجاب إذا حصل, لأنه ما فيه يعني ما فيه يعني شيء يدل على تحديد يعني صلاة الجمعة. بعض العلماء قال إنه ليس له وقت, ليس له وقت معين, ولهذا حصل الاستسقاء يعني في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة. فإذا أمر الوالي نعم, لأن ما هناك شيء يلزم بوقت آخر غير الوقت الذي يعني ما في إلزام بوقت معين, ما في شيء يدل على أن الصلاة تكون في وقت معين. لا ليست مثلا, ولهذا الرجل تبقى في الجمعة.
رجل اشترى عمارة تملك ووالده حي ولم يستشره في شرائها, هل من حقه أن يتملكها بدون رضا والده أم لا بد من استشارة والده؟ وهل يشترك فيها الأولاد الباقين إذا رضي الوالد؟
العمارة المال الذي اشتري في العمارة لمن؟ المال الذي اشتري فيه العمارة لمن؟ إن كان للولد فالنقود للولد والعمارة التي في مقابلها للولد, وإن كان يعني فيما للوالد هو وكيل للوالد طبعا, إن كان وكيلا مطلقا فله أن يبيع ويشتري كما يريد, ولكن الاستشارة والرجوع إليه لا شك أنه يعني ينبغي. وكذلك أيضا حتى لو كان النقود له كونه يستشيره من أجل أن تطيب خاطره ومن أجل يعني لا بأس بذلك. وأما من حيث الحق والملك فإذا كان اشتراها بنقوده وماله الخاص طبعا هو ماله, وإخوانه الآخرون يعني إذا كان ماله المال يخصه فإنهم لا يشتركون إلا إذا تبرع لهم أو أشركهم أو تنازل عن شيء من حقه لهم, عند ذلك يمكن أن يشتركهم أو يشتركهم. أما والمال ماله والنقود نقوده واشتراها بنقوده فهي ملكه, وإن منح غيره أو تنازل عن شيء منها لغيره فله ذلك, لأن له أن يعطي من ماله ما يشاء.
ما حكم مس المصحف والقراءة فيه بغير طهارة؟
لا يجوز ذلك, لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر, ويقول وكذلك قول الله عز وجل أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون هو في السماء. ولكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عن ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن أن القرآن كما أنه في السماء لا يمسه المطهرون فكذلك في الأرض يعني ينبغي أن لا يمسه المطهرون, يعني من طريق القياس والإلحاح. لكن قد جاء في حديث كتاب عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر, فلا يجوز مس الإنسان, لا يجوز الإنسان يمس القرآن مباشرة إلا والإنسان طاهر. أما إذا مسه مع عائل لا بأس بذلك, كان يعني يكون معه قلم أو عود أو يعني في يده شراب أو ما إلى ذلك لا بأس بذلك.
يقول نحن عندنا لكثرة التبرج والذكور بعض الأزواج لا يسمحون لأزواجهم لبس الحجاب حتى ولو أرادت الزوجة أن تفعل ذلك,
والسؤال أن أختي تريد أن تلبس الحجاب وزوجها يمنعها من ذلك وقد يؤدي إصرارها إلى الطلاق، فماذا تفعل علما بأنها أنجبت منه 9 أولاد؟
طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوقين، طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوقين، وهي إذا التزمت طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكون من أسباب تحصيل الخير لها وتحصيل السعادة، ولا سيما وجود الأولاد يعني هذا العدد، وإنما هي تريد طاعة وتريد شيئا في تقرب الله عز وجل وشيء فيه وعد عن المحذور وعن الأمور التي لا تنبغي، فلعل ذلك يكون من أسباب الإبقاء عليها والحرص عليها لم يكون سببا في طلاقها، لكن هذا من حيل الشيطان ومن الوساوس التي يأتي بها الشيطان، هو كون الإنسان يخوف، ولا شك أن هذا من جسم الله عز وجل، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه.
إذا تبين لنا خطأ شخص ما وأقمنا عليه الحجة وناقشناه وبينا له الحق فلم يقبل ذلك وأصر على موقفه فهجرناه، فهل لنا أن نخبر غيرنا لكي يهجره؟
الهجر يعني ما يصلح إلا يترتب عليه مصلحة وفائدة، أما إذا لم يترتب عليه فائدة مصلحة فلا يصلح، ثم إذا ما كل يعني يحصل منه إقامة الحجة، قد يكون بعض الناس كان عنده شيء من الجهل